لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سبق حديثنا عن الإحسان إلى الجار كما أرشدنا الأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث عن خصلة ذميمة يصنعها بعض الناس بحق جيرانهم، ألا وهي إيذاء الجار الذي أمر الله ورسوله بالإحسان إليه وإكرامه. لقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإحسان إلى الجار بالإيمان، واعتبر إيذاءه من نواقص الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شره. وليسمع الذين يؤذون جيرانهم إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ويتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤذون جيرانهم بالحجب عن الجنة والإبطاء عن دخولها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية أنهم قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غشمه وظلمه. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأة دخلت النار لأنها كانت تؤذي جيرانها، ولم يشفع لها عند الله كثرة عبادتها وطاعتها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فقال الرجل: يا رسول الله، فإن فلانة لامرأة أخرى، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، أي بالنوافل، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، أي الحليب المجفف، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. وهكذا فالإحسان إلى الجار ميزان للخيرية وباب للجنة لمن يبغيها. فعن طريقه يعرف الإنسان نفسه أهو من المحسنين أم من المسيئين. فقد دخل كلثوم الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. أخي المستمع الكريم، ويتعاظم الذنب ويمقته الله تبارك وتعالى إذا كان هذا الذنب متعلقا بالجار. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وسأل عبد الله بن مسعود، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا. يقول ابن مسعود: فقلت: ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تزاني حليلة جارك. ويرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة للتخلص من أذى الجار من غير أن نقابل أذاه بالأذى أو السباب أو الشتم. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مرشدا: اذهب فطرح متاعك في الطريق. فطرح الرجل متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنون جاره فيقولون: فعل الله به كذا وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، والله لا ترى مني شيئا تكرهه. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من خصومة الجيران، فيذكر أنها أول خصومة يجري فيها القصاص يوم القيامة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعل جيراننا خصوما لنا يوم القيامة. ومن الخصومة التي يختصم فيها الجيران يوم القيامة تقصير البعض بتعهد جيرانهم وبتفقد أحوالهم وحاجاتهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. يقول المناوي: فيه تأكيد عظيم لرعاية حق الجار، وفيه الحث على مواساته وإن جار، أي وإن ظلم، وذلك سبب للائتلاف والاتصال، فإن أهان كل أحد جاره انعكس الحال. ويعلق ابن عمر رضي الله عنهما على الحديث السابق بقوله: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدنيا والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. ويحكي لنا التابعي مجاهد صورة من صور البر بالجيران رآها من الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه، فقد ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال ابن حجر: ولم أر في شيء من طرق الحديث بيان لفظ وصية جبريل، إلا أن الحديث يشعر بأنه بالغ في تأكيد حق الجار. وهكذا فإن عبد الله بن عمرو يأمر بتعهد جاره اليهودي لأنه جار وجب له حقه من البر وإن كان على غير ملة الإسلام. فوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار تعم مسلمهم وكافرهم، وكيف لا يتعاهد جاره بطعامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجار مسلم أو غيره، فالحديث يعم كل جار. وهكذا أخي المستمع الكريم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه كفيل بإصلاح ما فسد من علاقاتنا الاجتماعية، إنه يدفعنا إلى التعرف عليهم والإهداء لهم وزيارتهم وتوطيد أواصر المحبة معهم ومواساتهم، وبذلك نكون متأسين بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.